وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
صلى الله وسلم وبارك على اصله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه واسلافه من اسلام المسلمين. اما بعد، كنا وقفنا على الايه الرابعه والثلاثين في سوره الانفال، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. سبق ان مر بنا في ايات سابقه ان الله جل وعلا قال: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد بينا معنى ذلك أن الله تعالى أجل العقاب على المشركين في مكة بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم وبسبب وجود بعض المؤمنين ممن لا يزالون بمكة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ممن كانوا يستهزئون. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر أصحابه المؤمنون قال الله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، أي لماذا لا يعذبهم الله، بل إنهم أهل لأن يعذبهم الله ويوقع فيهم العقوبة، وقد وقع ذلك في بدر وقد وقع ذلك في فتح مكة. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم، ولكن لم يوقع ذلك بهم ببركة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله فيهم بأسه يوم بدر وقتل صناديدهم وآثر سراتهم وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والكفر. وقال قتاده والسدي وغيرهما: لم يكن القوم يستغفرون، ولو كانوا يستغفرون لما عذبوا. وهذا هو اختيار ابن جرير، وان الذي اختاره قال: فلولا ما كان بين اظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لوقع بهم البأس الذي لا يرد، ولكن نبع عنهم بسبب اولئك، كما قال تعالى في يوم الحديبية: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، يدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فلما أنهم هاجر المؤمنون أوقع الله تعالى عقابه على هؤلاء الذين كانوا يصدون عن المسجد الحرام ويمنعون من الدخول فيه ويؤذون المؤمنين الذين يؤدون المناسك فيه. وقال جل وعلا وما كانوا أولياء، أي ليسوا أولياء لله ولا أولياء لهذا البيت، فعمارة البيت إنما هي بالصلاة فيه، كما قال جل وعلا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فمن عامل بالله جل وعلا. فالعمارة للمسجد الحرام إنما هي عمارته بطاعة الله، وأولياء هذا البيت هم أهل الإيمان وأهل التقى لا أهل الشرك والفساد والعناد. وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، أي إن أولياء الله جل وعلا هم أهل التقوى، أي الذين يقفون عند حدود الله والذين يلتزمون بشرع الله. روى الحاكم عن عبد الله بن حسين عن إسماعيل بن عبيد عن رفاعة عن أبيه عن جده قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال هل فيكم من غيركم؟ فقالوا فينا ابن أختنا وفينا ابن حليفنا وفينا مولانا. فقال عليه الصلاة والسلام حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا، إن أوليائي منكم المتقون. ثم قال هذا حديث صحيح ولم يخرجه الرجال. فأولياء الله وأولياء رسوله صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان والتقوى. وقال عروة السدي ومحمد بن إسحاق في قوله تعالى إن أولياءه إلا المتقون، قال هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه. فولاية الله تعالى إنما تنال بتقوى الله، فأولياء الله هم الذين يلتزمون بشرع الله فلا يجرؤون على شيء مما حرم الله ولا يقصرون في شيء مما أمر الله تعالى به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله جل وعلا وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء من أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون هذه الأمور ويتساهلون فيها كما هو حال بعض الناس في هذا الزمن. قد يسكن في مكة ويعيش فيها وهو لا يرعى لها حرمة ولا يلتزم بما لها من الآداب والقداسة. فأولياء الله هم الذين يتقون الله جل وعلا في كل مكان، ومن أعظم الأمور ما يرعونه لهذا المكان المسجد الحرام من القداسة والتكريم. ومن أعظم الجرائم الصد عن المسجد الحرام، أي منع الناس عن أن يؤدوا مناسكهم في هذا المكان الذي هيأه الله لعبادة لا تعمل في غيره. ولهذا اعتبر من أكبر الجرائم التي فعلتها قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه عندما جاء معتمرا سنة السادسة من الهجرة عمرة الحديبية، وصالح فيها المشركين على أن يأتيهم من العام الذي يلي ذلك. ثم قال جل وعلا: وما كان صلاتهم عند المسجد الحرام وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ما كان صلاتهم، هذا حكاية عن حال المشركين الحرام. ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء هو الصفير، يضع الإنسان أصابعه في فمه ويصفر، والتصفية هي التصفيق الذي يعتبر الآن في هذا الزمن من شعارات التشجيع والتأييد ونحو ذلك. هذا أصله في الجاهلية عبادات يتعبد بها المشركون في هذا المكان. قال الله تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فهذه الأعمال التي يعملها المشركون هي أعمال فيها سفاهة وعبث، ورد عن قتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال هو الصفير، وزاد مجاهد قال: كانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم. وقال السدي: المكاء والصفير على نحو طير أبيض يقال له المكاء ويكون بأرض الحجاز. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، قال: كانت قريش تصف بالبيت عراة تصفر وتصفر. قال: والمكاء الصفير والتصفية التصفير. وورد عن ابن عمر في قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، قال: المكاء التصفير والتصفية التصفير. أرجو من أصحاب الجوالات أن يغلقوها. يقول: إن المكاء التصفير والتصفية التصفير. هذا كلام ابن عمر. يقول: حكى لنا عطية فعل ابن عمر، فصفر ابن عمر وأمال خده وصفق بيديه يحكي فعلهم. لو تنحرف من الجهاز شوي، خلي ينحرف الجهاز شوي بسيط. لا لا نحرف بس. فقوله جل وعلا: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، هذا تحذير من العبث في هذا البيت، وتنبيه على أنه يجب أن يصان عن كل ما يتنافى مع قداسته وآدابه. ومن ذلكم تساهل بعض الناس في الهواتف الجوالة بتركها تضرب أجراسها ونواقيسها وموسيقاها وطبولها في هذا البيت، فهو أقبح من فعل أهل الجاهلية. والناس في هذا الزمن تساهلوا في هذه المسألة، وصار عندهم المكالمة أثناء الطواف أمرا معتادا، وأحيانا تأتي إليه المكالمة وهو راجع أو ساجد فيتأدى في صلاته ويؤذي من حوله. والذي ينبغي للمسلم أن يغلق الهاتف قبل أن يدخل إلى هذا البيت، فإن اضطر لمكالمة خطيرة وهامة لا تقبل التأجيل يجعله على الصامت، ولا يجوز له في حال من الأحوال أن يترك هاتفه فيه نغمة موسيقية كما هو المشاهد والواقع في حال بعض الناس في هذا الزمن. وإذا كان الله تعالى عاب على المشركين وهم في حال شرك الصفير والتصفيق، فما هو حال المسلم الذي يدعي الإيمان والطاعة وجاء إلى هذا المكان ليتعبد ومع هذا يأتي بموسيقى ويتركها بنغماتها وألحانها وأشجانها المتنوعة في بيت الله والناس ركوع أو سجود أو طواف؟ لا شك أن هذا أمر جد خطير لا يجوز للناس أن يتهاونوا فيه، بل يجب إنكاره بقوة، لأن الناس إذا تركوا هذا الأمر نشأ عليه الصغير وصار هو المعروف والمنكر إنكاره، وهذا يتحمل الناس مسؤوليتهم نحو هذا المنكر وتعويض الأجيال اللاحقة على التساهل به وإهماله. والله تعالى قال لأولئك المشركين فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وهذا تهديد ووعيد شديد لأولئك القوم الذين هذه حالهم، وقد وقع لهم العذاب، فعذبوا في بدر وعذبوا في معارك متتالية كانت حصلتها ونتيجتها هي هزيمتهم وقتلهم والانتقام منهم.
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.
يقول جل وعلا بعد ذلك إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه الآية تحكي حالا واقعة ووعيد للأحوال المقبلة، لما أن قريشا أصيبت في يوم بدر ورجعوا إلى مكة وسلم عيرهم الذي كان مع أبي سفيان، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم فأعينون بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه سحرا لمن أصيب منا، ففعلوا. قال ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، أي أنهم جمعوا الأموال وأخذوها لأجل الإعداد والاستعداد لها للإنفاق في الصد عن سبيل الله. والمراد بالصد عن سبيل الله أي الصد والمنع الناس من دين الله، منع الناس من دخول الله، من دخول دين الإسلام. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة أي ألما ثم يغلبون ولا يصحون. هذا هو الذي وقع، فإنهم أخذوا هذه الأموال وجمعوها ولم يستفيدوا منها في مصالحهم، وإنما أعدوا بها عدة وعتادا، فلم يستفيدوا من هذه العدة والعتاد، وإنما هزموا وغلبوا وتحسروا على أموالهم التي أنفقوها في غير ما فائدة بل فيما فيه ضرر عليهم. الإنسان إذا تأمل حال دعاة الشر في هذا الزمن يلاحظ أنهم ينفقون أموالا طائلة، الملايين بل المليارات ينفقونها في منع الناس من الدخول في دين الإسلام. على سبيل المثال حملات التنصير، التقارير التي نشرت في الصحافة في العام الماضي أنها مئات المليارات التي تنفق على الدعوة للنصرانية في أفريقيا وشرق آسيا وغيرها من أماكن متنوعة من العالم، والدخول في النصرانية قليل جدا، بينما إذا قام إنسان بمفرده وليس عنده من الإمكانيات إلا ما يقوت به نفسه يدعو إلى الإسلام يسلم على يديه القبائل والقرى المتعددة في أيام موجزة، فأولئك ينفقون ملايين ومليارات ويعطون الهدايا ويبنون المستشفيات والمدارس ويقدمون النفقات والكسوة والغذاء، لكنها لا تأتي بنتيجة التي ينتظرونها. ولهذا آخر ما توصلوا إليه في قراراتهم هو أنه يجب أن نضرب الإسلام في عمق، فنهلك منابعه ونجسد منابعه ونصل إلى عمق. ومن ذلك مطالبتهم الآن بأن تدريس دين الإسلام يعود الإرهاب ويعلم الناس على أن يكونوا قتلة، وهذا صار له صيحات في العام الماضي ولعلكم سمعتموها في وسائل الإعلام. هذا كله جزء من ردود الفعل على أن أعمالهم في التنفير وإخراج الناس من دين الإسلام فشل، فما لجأوا إلا إلى أنه لا يعلم الناس أبناءهم الإسلام، وامنعوا تعليم الدين أو ابدأوا بالتقليل والتحكيم حتى أنه يخرج الإنسان لا يعرف من الإسلام إلا معلومات عامة وليس عنده تأصيل ولا تمكين من الاعتقاد الذي به يثبت أمام هذه الحملات المغرضة التي يسعى إليها أولئك الملاحدة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها، نعم ينفقونها، لكن ماذا سيكون؟ ثم تكون عليهم حسرة أي ألم، يتحسرون ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا هو مقصد وهذا هو مآلهم، وهو المكان الذي يصلون إليه. ثم قال جل وعلا ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليتميز ويظهر الخبيث من الطيب، فالخبيث يتفانى وينفق بسخاء سبيل الشيطان، يبذل الأموال طائلة ويستميت في الإنفاق والعطاء وهو سوف يتحسر، والطيب ينفق نفقة يسيرة ربع العشر ويتبعها شيء قليل من صدقة التطوع وهو على خير عظيم. الخبيث ما حاله؟ يقول جل وعلا ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا، أي يجعله متراكم بعضه فوق بعض. يقول ابن كثير رحمه الله فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء. يقول السدي يميز المؤمن من الكافر. قال وهذا يحتمل أن يكون في الآخرة بقوله تعالى ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم، وقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، وقال تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قال ابن كثير ويحتمل أن يكون هذا التميز في الدنيا بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين، وتكون له معللة أو معللة بما جعل الله للكافرين من مال ينفقونه صد عن سبيل الله، أي إنما أقدرناهم على ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، أي من يطيعه في قتال أعداء الكافرين أو يعطيه بالنفور عن ذلك، كقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وقوله جل وعلا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقوله جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فهذه الآية تبين لنا فضل سلامة المنهج وصدق الإيمان، وأن الإنسان المؤمن في خير وعافية وعز وسلامة مهما أصابه من المصائب ومهما أتاه من المعوقات والمنغصات، إلا أنه هو الذي يكسب المغنم وهو الذي يربح القضية، وأن الكافر خاسر مهما ظهر للناس من قوة أو تفوق بعدة أو عتاد، إلا أنه في النتيجة والختام هو الخسران. وما تعانيه أمة الإسلام الآن هو شاهد القوى العظمى التي الآن تعبث مخدرات الشعوب وتتطاول على الدول والأفراد وتعبث بالقرارات وتتخذ ما تشاء غير آبهة ب أي أمة أو أي قوة أخرى، هم لا يعيشون في السعادة وإنما يعيشون في قلق وخوف، ولا يستقر لهم قرار ولا يشعرون بأمن، وهم ينفقون في ميزانياتهم الأموال الطائلة لأجل القضاء على قوة الإسلام، لكننا نعلم أن الذي خلق الإنسان هو الله، وأن الذي جاء بهذا القرآن هو الله، وأن الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم هو الله، وأن هذا الدين باقي إلى قيام الساعة مهما كانت الظروف والأحوال، إنما قد يضعف في جانب ويقوى في جانب، أو يضعف عند أناس ويتقوى عند آخرين بسبب ما هم عليه من حب الخير واليقين والإيمان. فما عليك أنت أيها المؤمن إلا أن تتعلم هذا الإيمان وتعرف كيف تدخله إلى قرارة نفسك ويصل عندك إلى درجة اليقين، وتتعامل مع الأحكام الشرعية بموجبه، وحينئذ لا بأس عليك ولا مكروه، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه. الآن يجتمعون قوى شر من الشمال وجنوب وشرق والغرب بعضهم على بعض، ويجتمع بعضهم على بعض، ويتراكم معهم على بعض كما هو الواقع في بعض الأماكن. الذي جمعهم هو عداوتهم للإسلام وكراهيتهم لهذا الدين، أولئك هم الخاسرون، أي أنهم هم الذين خسروا في الدنيا والآخرة، فلا نجاح لهم ولا فوز لهم ولا ظفر في كل المعايير التي يتعاملون بها في هذه الحياة. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن يجنبنا كل سوء ومكروه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم القيامة. يسأل يقول: تحية المسجد هل تكفي عن سنة الصبح؟ لو كان السؤال بالعكس كان أحسن. سنة الفجر هي أفضل الرواتب، وهي من السنن المؤكدة، وفضلها خير من الدنيا وما فيها. صلاة ركعتي الفجر التي هي السنة خير من الدنيا وما فيها. فإذا جاء الإنسان وهو لم يصليها في المنزل قبل إقامة الصلاة فإنه ينوي بها الراتبة، وتجزئه عن تحية المسجد، وإن نوى بها الراتبة وتحية المسجد صح. أما لو نوى بها تحية المسجد فقط فلا تجزئه عن الراتبة. واضح ولا مو واضح؟ إذا أن الإنسان جاء للمسجد والصلاة لم تقم، فنوى أن يصلي تحية، فنوى أن يصلي راتبة الفجر فصلاها، فإنها تجزي عن تحية المسجد سواء نواها أو لم ينوها. الصورة الثانية: إنسان جاء للمسجد وأراد أن يصلي ركعتين تحية للمسجد ولم ينوي بها الراتبة، فإنها تحية المسجد فقط والراتبة لم تعد بعد. لكن الأفضل للإنسان أن ينوي بها الراتبة ولا يصلي صلاتين، صلاة تحية للمسجد وصلاة للراتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. يقول في صلاة الجمعة من أدرك التشهد هل يكمل ركعتين أم أربع؟ نقول الإنسان إذا فاتته الركعة الثانية يعني جاء ودخل في الصلاة بعدما رفع الإمام من الركعة الثانية فإن الجمعة قد فاتته. إذا من عمل؟ نقول يدخل مع الإمام وينوي بها الظهر، فإذا سلم الإمام قام وصلى أربعا، فإن لم ينوي بها الظهر عندما كبر تكبيرة الإحرام فإنه يتمها ركعتين نافلة ويسلم ثم يقوم ويصلي الظهر. هذا يقول إذا لم أدرك صلاة الجماعة ووجدت مسبوقا هل أدخل معهم في الصلاة أم أصلي لوحدي؟ نقول إذا كنت تتوقع أن يأتي جماعة أخرى تصلي معهم جماعة مبتدئة فهذا هو الأولى، وإن دخلت مع هذا المسبوق ونبهته ليكون لك إماما يصح ذلك بحيث ينوي أن يكون إماما وأنت تنوي أن تكون مأموما. يقول هل يصلى على الطفل الذي يولد ميتا؟ نقول نعم ما دام قد نفخ فيه الروح فالصلاة عليه فرض، لا بد من الصلاة على من نفخ فيه الروح لأنه كائن حي وهو إنسان، ولو أنه ولد ميتا مات في بطن أمه، وأحكامه أحكام غيره من سائر الجنائز، ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. يقول هل يجوز تكرار صلاة الجنازة عند قبر عزيز لدي أن يكفي الدعاء؟ لا، نقول يكفي الدعاء فقط. الإنسان إذا صلى على الجنازة يكفي مرة واحدة لا يكررها. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكرر صلاة الجنازة، ولم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكررون صلاة الجنازة، وإنما يكتفى بها. لكن لو أن إنسانا فاتت صلاة الجنازة فله أن يصلي على القبر، لم يدرك الجنازة إلا بعدما دفنت يصلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل عن المرأة التي كانت تنظف المسجد ففقدها فقالوا إنها ماتت، قال هلا آذنتموني دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليه، وكان بعد شهر من وفاتها. والإنسان يزور المقابر لأمرين، الأمر الأول الاعتبار والأمر الثاني الدعاء للموتى، ولا يجلس عند القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة، بمعنى أن الإنسان يتذكر حال من طال وجال في هذه الدنيا وعمرها ثم ذهب وتركها ولم يذهب معه منها إلا بالعمل الصالح، وقطعة من القماش لف بها جسمه من النوع الرخيص، لو قيل له تلبسها لو كنت حيا ما لبسها. والأمر الثاني هو أن يدعو لهؤلاء، وقد كان صلى الله عليه وسلم يمر بالبقية ويدعو لأصحابه ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المتأخرين، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولا. أما ما يعمله بعض الجهلة من اعتقاد أن أصحاب القبور ينفعون أو يضرون هذه أعمال جهال في غاية الكفر والجهل، لأن أعمالهم فاسدة وتفسد عقائدهم، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، فكيف يعمل لغيره إذا كان لا يستطيع أن يعمل لنفسه؟ واعتقاد بعض الناس أن من محبة الأولياء أن تدعوهم وتعتقد أنهم يشفعون لك، هذا لا يطلب منهم، إنما أطلبه من الله. أطلب من الله أن يشفع فيك فلان، لا تطلب من فلان أن يشفع لك، لأن الله تعالى قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا يقول إنه مدرس في المدارس ومشترك في جماعة التوعية، يقول: وقد تميز الطلاب الذين هم مشتركون في هذه الجمعية عن بقية الطلاب، لأنهم يقومون بعملية التنظيم داخل المسجد وهم لهم دي مخالف، فهل هذا يجوز؟ نقول: إذا كان هذا من باب التعريف بهم لئلا يعارضهم بقية زملائهم، فيعرف زملائهم أنهم هم الذين كلفوا بتنظيم ومراقبة الطلاب الذين يعبثون، إن هذا لا بأس به، ولكن هذا التميز يجب أن يكون تميزا مقبولا، لأن يكون فيه شيء مما يخالف شرع الله. هذا يقول: ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما عيب عليه في خلق ولا دين، ولكن يكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تردون عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، أن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. فما معنى دميما؟ الدميم هو الذي خلقته ضعيفة، يعني إنسان قصير القامة وليس فيه شيء من الجمال، إنسان خلقته صغير وقصير، وتنظر إليه نظرة ازدراء واحتقار، فكانت تكره الكفر في الإسلام بمعنى جحد النعمة. الكفر هنا المراد به جحد النعمة، وتقول: أخشى أنني أعمل شيء من المعاصي بسبب كراهيتي له في حقه، لأني لا أطيق أن أراه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل تردين عليه المهر الذي أخذ منك وهو عبارة عن بستان، عن حديقة؟ قالت: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت أن يقبل هذا الخلع الذي تخلع به هذه المرأة نفسها من زوجها، فقبل ثابت وأوقع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما هذا الخلع. وهذا من كمالات هذا الدين، حيث أن المرأة لو أنها لا تريد الزوج والزوج رفض الطلاق، هل من وسيلة لتخليص هذه المرأة من هذا الرجل الذي لا تريد هذه المرأة؟ دين الإسلام حل هذه المشكلة: ردوا عليها المهر الذي دفع لكم، إن طلب زيادة أيضا يعطى زيادة، لكن يكره له أن يطلب أكثر مما أعطى من المهر، لكن لو طلب فيعطى حتى يرضى. ولا تبقى المرأة في حال نكد وتنغيص. هذا يقول: إنه دخل المسجد في يوم فيه مطر لصلاة المغرب، ودخلت مع جماعة بنية المغرب، ولكن الإمام قام في الركعة الثالثة وعرفت أنه لعل الرابعة أنهم يجمعون بها العشاء، فماذا أعمل في هذه الحالة؟ إذا صلوا ثلاثا فإنك لا تقوم معهم، وإنما تجلس وتنوي الانتقال عنه وتسلم لنفسك، أو أنك تجلس تنتظر حتى أنه يجلس التشهد وتسلم عنه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.